بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة. والثقل يعني المتاع من ما يحمله المسافر معه من طعام وشراب وسلاح، فكانوا في غزوة من الغزوات. قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فهو المسؤول عن متاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، يقول هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. وجدوا أن هذا العبد قد غل عباءة، والغلول كما تعرفون من الخيانة، والغلول أن يأخذ الإنسان من مال الغنيمة قبل أن تقسم على الجيش، فهذه خيانة. وكما قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: فوجدوا عباءة قد غلها، فهذه العباءة هي سبب دخوله النار، هو في النار. وهذه العباءة، تأمل، عباءة يعني أمر يسير يستحقره الناس، ولكن ولا يظلم ربك أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تتساهل في درهم حرام، ولا في متاع يسير من الحرام، ولا في قلم، ولا في ساعة، ولا في أدنى أي شيء، أدنى شيء. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا يعني قد يقال أن هذا هو في النار، يعني يكون هذا من أسباب عذاب القبر. ثم بعد ذلك ممكن إذا كان عنده أعمال صالحة يعني يكفر الله تعالى عنه بسببها فيدخل الجنة بعد ذلك. قال: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي كان بين جمادى وشعبان. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني أن الشهور قد رجعت على ما هي عليه في الواقع. وشهر ذي الحجة الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر ذي الحجة في الواقع. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يتلاعبون بالشهور، كما قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسيء يعني يؤخرون بعض الأشهر الحرم، مثلا عندهم 3 أشهر حرم متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وكانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم حتى في الجاهلية، كأنهم أخذوا هذا عن ملة إبراهيم. فإذا طال عليهم التحريم وحصل أمر طارئ من قتال يريدون أن يحاربوا، أن يقاتلوا، فماذا يفعلون؟ يقولون طيب ذو القعدة وذو الحجة مثلا يعني حرمناهما، يأتون إلى محرم يؤخرونه، يقولون خلاص محرم ننقله إلى شهر آخر، ويحلونه، يحرمونه عاما ويحلونه عاما، فيقولون سنحرم بدله شهرا آخر، فيكون هناك عدم ترتيب في الشهور. لكن سبحان الله في الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وافق شهر ذو الحجة الواقع، فهو شهر ذو الحجة على الحقيقة، حتى تقع حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان المشروع، وهذا بتقدير الله تعالى. قال والأشهر الحرم كما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. رجب مضر كانوا يضيفونه إلى مضر لأن قبيلة مضر هي القبيلة التي كانت تحافظ على حرمة شهر رجب فأضيف إليها، وإن كان بعضهم يتساهل فيه أو يؤخره إلى شهر آخر كما في النسيء، لكن قبيلة مضر كانت تحافظ عليه فيضاف إليها. ورجب مضر الذي بين جمادى، يعني جمادى الآخر، وشعبان. وطبعا الأشهر الحرم إخوة الله تعالى عظمها في القرآن كما قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن ظلم النفس بالمعاصي أو ظلم العباد هذا محرم في كل السنة، فلما يؤكد هذا التحريم في هذه الأشهر الحرم خاصة هذا يدل على عظم المعصية فيها. وكما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ويعظم فيها العمل الصالح، كذلك العمل الصالح يعظم في هذه الأشهر الحرم. ولهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من كانوا يصومون الأشهر الحرم، يعني ما يستكملون شهرا بالصيام، ممكن أن يفطر في الشهر يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو يكثر من الصيام في الأشهر الحرم عموما. وأفضل الصيام في هذه الأشهر الحرم شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن لهم الأشهر الحرم قال أي شهر هذا؟ تخيل يعني هذا السؤال بديهي، هم الآن في شهر ذي الحجة في الحج ويقولهم أي شهر هذا؟ فمن المعلوم أن السائل إذا سأل عن شيء واضح، عن شيء بديهي، لا يريد ظاهر الجواب، وإنما يريد الإشارة إلى أمر خفي، يريد أن ينبههم على أمر لم ينتبهوا له. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، هم يعلمون أنه شهر ذي الحجة، لكن لعله يأتي وحي مثلا، ممكن ظنوا هكذا أنه مثلا بسبب النسي أنه شهر آخر، أو ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال. قالوا الله ورسوله أعلم، هذا من تمام أدب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. لما سكت قلنا المسألة فيها شيء، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ممكن يتبدل الأمر في السنة في الشهور، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم عندما يسأل ثم يسكت يجذب قلوب الناس إليه، بخلاف الذي يسترسل في الكلام على نمط واحد، يسترسل ويتكلم وكذا وكذا وكذا، الموضوع كذا 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 كذا، ممكن السائل السامع يغفل يسرح وممكن تأخذ نومه، لكن عندما يتكلم ثم يسكت يقول هذا لماذا سكت، يرجع إليه مرة أخرى ثم يكمل حديثه ثم يسكت ثم يسأل ويشوق وهكذا، يرغب ويرهب. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس بيانا وتعليما. قال ثم تم سألهم سؤال ثاني، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ إذا قيل البلدة خلاص يعني مكة المكرمة، وكأن ما في بلدة إلا هذه البلدة. ما يقول أليس البلدة؟ يعني البلدة التي تعرفونها مكة، هي أرض الله تعالى المحرمة. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. إذا قيل البلدة أو البلد ينصرف مباشرة إلى مكة، لا أقسم بهذا البلد لأنه أعظم بلد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة، قال إنك لأحب البقاع إلي وحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فيها بيت الله، هذا البيت معلم التوحيد وأنس المحبين والمشتاقين، يشعر فيه المسلم بكمال القرب من الله تعالى عند بيته الحرام. وإذا قيل المدينة ينصرف مباشرة هذا اللقب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم بلدة مكة، وأعظم مدينة بعد مكة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ إذن هذه غير خطبة عرفة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة، وأيضا خطب خطبة في يوم النحر. قال أليس يوم النحر؟ يعني اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى، وبه تتم أعمال الحج، وهو يوم الحج الأكبر. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، لأن يوم الوفادة على الله تعالى عند بيت الحرام بطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة. قال قلنا بلى. قال الآن يأتي المقصود من هذه الأسئلة. شوف كل هذا التمهيد والتوطئة لماذا؟ لما يسألهم أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ ماذا يريد؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالآن يعظم في القلوب تحريم الدماء والأموال والأعراض، هكذا انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في القلوب عظمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بهذه الأسئلة وبهذا التشويق وبهذا التعظيم. ثم إذن قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يعني هذه أمور حرمها الله تعالى، فكأنه يحذرهم من الظلم ويقول لهم غدا ستسألون، الذي ظلم فقتل سفك دما أو انتهك عرضا أو قذف فلانا أو سب فلانا أو أخذ مال فلان، فيذكرهم بالموعد عند الله، هناك السؤال والحساب. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. لذلك هذا أعظم ما يرقق القلوب، أعظم ما يجعل الإنسان يرجع إلى الله، التذكير باليوم الآخر. لذلك تجد هذا كثيرا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا في كتاب الله، تذكير باليوم الآخر. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهكذا. فالمسلم إذا تذكر أنه في يوم من الأيام سيحاسب سيجازى يستعد ويعمل. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ليس هناك دينار ولا درهم ولا شهادة ولا منصب ولا ملك، ما يسألك لا عن دراستك لا عن شهادتك لا عن وظيفتك لا عن مالك لا عن مستواك في دنياك، هذه كلها لا قيمة لها عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة. أعد للسؤال جوابا من الآن، ماذا عملت؟ ماذا قدمت لنفسك؟ وذلك تأمل عندما يذكر الله تعالى مشاهد الآخرة يركز على مسألة العمل. انظر في سورة النبأ: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. في سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. في سورة عبسة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عمله. في سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. عدد هذه الأهوال، علمت نفس ما أحضرت. في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. هكذا وهكذا أكمل كل السور، غالب السور. إذن يعني كأن الله يقول لنا: استيقظوا، اعملوا لآخرتكم، كفاكم غفلة. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأن هذا أعظم ظلم بعد الشرك بالله، إن الشرك ظلم عظيم فيما بين العبد وبين ربه، ثم أعظم ظلم فيما بين العباد الدماء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى يوم القيامة بين العباد في الدماء. يعني هذا فيما يتعلق بحقوق الناس، وإن كان أول ما يحاسب عليه المرء من عمله صلاته، لكن فيما يتعلق بحقوق الناس الدماء. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأطلق هنا على القتل، أطلق عليه كفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا ليس بالكفر الأكبر المخرج من الملة، فلا بد أن نفهم النصوص الشرعية فهما صحيحا على منهج الصحابة والسلف رحمهم الله. لأن الكفر في النصوص الشرعية يطلق على معنيين: الكفر الأكبر المخرج من الملة، والله لا يهدي القوم الكافرين، ويطلق على الكفر الأصغر. الكفر الأصغر هذا يطلق على الذنوب العظيمة الكبيرة، فيطلق عليها كفر وفيها جحد لنعمة الله، مثل القتل وقتاله كفر، لكن لا يخرج من الملة. لماذا؟ عندنا نصوص أخرى، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن سماهم إخوة مع أنهم قاتل بعضهم بعضا. ولذلك قال نعم، وغيرها من يعني الأحاديث: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيدخل في هذا القتل وغيره، لكن لا شك أنه أمر عظيم، فلا بد أن نفهم النصوص الشرعية الفهم الصحيح، بخلاف الخوارج الذين ينزلون أي آية أو حديث فيه كفر يحملون على الكفر المطلق، فيكفرون الناس، يكفرون المسلمين. مثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلاص قالوا: إذن كل الحكام كفار، والذين تحتهم كفار، من رضي بحكمهم كفار. فيرون أن هذه البلاد المسلمة هي بلاد كافرة، فيفجرون ويخربون، ويظنون هذا من الجهاد في سبيل الله. وهذا في الحقيقة من الفتن العظيمة وأشنع أشد فتنة على المسلمين فتنة الخوارج، وإن كان هناك بدع أعظم منها، لكن فتنة الخوارج أشد هذه البدع ضررا على المسلمين، لأن فيها قتل للمسلمين. مع أن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو كفر دون كفر. يعني إذا حكم المسلم بغير ما أنزل الله ليس جحدا وليس عنادا ومقر بالشريعة فهذه معصية، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ويجحد الشريعة ويتكبر عليها هذا هو الكفر. فرق بين الأمرين. فإذا لابد أن تفهم النصوص الفهم الشرعي الصحيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وهكذا الصحابة بلغوا البلاغ المبين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت إلينا هذه الأحاديث. قال: فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. يعني رب مبلغ أوعى من سامع. يعني ممكن أن يكون الذي قال فلعل بعض من يبلغه، نعم، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فالناس يتفاوتون في مراتب الفهم، فيعني قد يكون هذا السامع أفقه ممن بلغ، أو بعضهم أفقه من بعض. فيعني هذه من فوائد أداء العلم كما تسمعه، من فوائد تلاوة الآيات كما أنزلت وقراءة الأحاديث حتى لو ما كان هناك شرح، ممكن هذا يفتح الله عليه فيفهم فهما، وهذا يفهم فهما صحيحا، وهكذا. فتبليغ العلم ونشر العلم هذا من أنفع ما يكون للأمة. قال: ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، قلنا نعم، قال: اللهم اشهد. متفق عليه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.